أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه من أي مصدر كان، فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي التصوري الوضعي. ما زلنا في المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، وحينما نسمع اللفظ ينتقل ذهننا إلى المعنى ويدل اللفظ على المعنى، وهذه الدلالة دلالة لغوية ناشئة من عملية الوضع. فحينما نسمع مثل جملة الحق منتصر ينتقل ذهننا إلى معنى الحق ومعنى منتصر والنسبة بين منتصر والحق، يعني ثبوت المحمول للموضوع. فإذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه. وذكرنا في الدرس الماضي الحالات المختلفة، من الحجرين إلى الببغاء، إلى شخص نائم، إلى شخص يهزل، إلى شخص يكون في حالة التقية، إلى الشخص الجاد. وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين، فنتصور معنى كلمة الحق ونتصور معنى كلمة منتصر ونتصور النسبة التامة التي وضعت وضعت هيئة الجملة لها، يعني الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر والنسبة بينهما، هذا بدلالة هيئة الجملة، كيفية تركيب الجملة. وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية لغوية وضعية بنفس المعنى. الآن نصعد درجة. تارة حينما يتكلم المتكلم يأتي إلى ذهنك المعاني اللغوية، لكن نسأل: هل أن المتكلم يريد استعمال هذه الألفاظ في معانيها؟ يريد استعمال، يعني عنده إرادة استعمالية. نأتي إلى الحجرين. الآن الحجرين أو الحجران حينما يصطكان يصدر صوتا أو يصدران صوتا، الحق منتصر. هل الحجرين إرادة استعمالية، يعني الحجران يقصدان أن يستعملا اللفظ في المعاني؟ ما عندهم إرادة استعمالية. الببغاء هل عنده إرادة استعمالية؟ لا. الشخص النائم؟ لا. الشخص الذي يهزل؟ نعم، عنده إرادة استعمالية، يستعمل الألفاظ في المعاني. الإنسان الذي يكون في حالة التقية؟ نعم، يريد أن يخطر هذه المعاني في ذهنك، في ذهن السامع. الإنسان الجاد أيضا عنده إرادة استعمالية، بمعنى أنه يريد استعمال هذه الألفاظ في المعاني. نأتي خطوة ثالثة، نسأل أنه حينما يكون الإنسان في حالة الهزل عنده إرادة استعمالية، لكن هل يقصد هذه المعاني بشكل جدي؟ لا. إذن صار عندنا شيء أكثر من الإرادة الاستعمالية، نطلق عليها الإرادة الجدية، يعني أنه يريد استعمال هذه الألفاظ في المعاني بشكل جدي، يكون جاد في كلامه. نأتي إلى الحجرين. بعد إذا لا توجد عند الحجرين إرادة استعمالية، بعد إرادة جدية ما عنده، ما تقصد شيء. الببغاء لا يوجد عنده إرادة استعمالية ولا جدية. الشخص النائم لا توجد عنده لا إرادة استعمالية ولا إرادة جدية، نائم بعد ما يقصد شيء. الشخص الذي يهزل عنده إرادة استعمالية لكن لا توجد عنده إرادة جدية، يقول لك آتني بكوب من الماء ويستعمل الألفاظ في المعاني، لكن يقول لك أنا أمزح، ما بماي أنا أمزح، فإذن لا يريده بشكل جدي. الإنسان الذي يكون في حالة التقية عنده إرادة استعمالية لكن لا توجد عنده إرادة جدية، لذلك حينما يكون المعصوم عليه السلام في حالة التقية الكلمات الألفاظ لها معاني ولكن لا يستنبط منها حكم شرعي، لأن الإمام عليه السلام لا يريد هذه المعاني بشكل جدي، فقط حالة تقية دفاع عن النفس. ما يكون جاد في كلامه، عنده استعمالية بس ما عنده جدية، إلا إذا فقد الوعي بعد يتكلم أي شيء حتى إرادة استعمالية ما عنده، يكون فقط نفهم المعنى اللغوي. الشكل الإنسان الجاد يستعمل الألفاظ في المعاني ويريد هذه الألفاظ بالمعاني بشكل جدي، يعني يقول هذا الأمر ويريده. فعندنا حالات مختلفة، والحجرين، الببغاء، الشخص النائم، نفهم منهم المعنى اللغوي يعني المدلول اللغوي. الشخص الهازل الذي يكون في حالة التقية عندهم إرادة استعمالية لا توجد عندهم إرادة تصديقية، عفوا إرادة جدية. الإرادة الاستعمالية نسميها مدلول تصديقي أول، الإرادة الجدية نطلق عليها مدلول تصديقي ثاني، فراح يكون عند الحجرين مدلول تصوري ولا يوجد لا مدلول تصديقي أول ولا ثاني، كذلك الببغاء، كذلك الإنسان النائم. الإنسان الذي يهزل والذي يكون في حالة التقية لكلامه مدلول تصوري مدلول تصديقي أول ولكن لا توجد عنده مدلول، لا يوجد عنده مدلول تصديقي ثاني، راح أكرر بعد هذه التعبيرات بعبارات مختلفة. والإنسان الجاد لكلامه مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني، طبق العبارات وأعيد وأكرر الشرح مرة ومرتين وثلاثة بعبارات مختلفة. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات، أي حالات؟ قال متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه أو اصطكاك أو احتكاك حجرين، ذكر ثلاث حالات، احنا أضفت بعض الحالات الثانية للتوضيح. فإذن الحالات هي المتحدث الواعي أو النائم أو احتكاك حجرين. وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها، يعني للجملة، إلا مدلولها اللغوي ذاك. ويقتصر مفعولها، يعني مفعول الجملة، على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور بل تتعداه إلى مستوى التصديق. وهنا التصور والتصديق ليس بمعنى التصور والتصديق في علم المنطق، تبي واجب روح قارن بين التصور والتصديق في علم المنطق وفي علم الأصول، روح قارن أجيب لكم يا سؤال بالامتحان، أجيب لكم يا سؤال بالامتحان، فاكتبه جيدا حتى تقدر تجاوب سؤال الامتحان. قارن بين التصور والتصديق في علم المنطق وفي علم الأصول. إلى مستوى التصديق استكشف الجملة. الآن قاعد يبين، يريد أن يبين معنى التصديق. استكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم. نعم، تسمع الكلمات من لسان المتكلم فتذهب من عالم الألفاظ إلى عالم المعاني، يعني إلى شيء يوجد داخل نفسه يريد أن يعبر عن هذا الشيء بألفاظ. عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه، يعني من المتكلم الواعي، على وجود إرادة استعمالية في نفسه، أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا، وأن نتصور هذه المعاني. فإذا عنده إرادة استعمالية، يعني يريد أن يخطر معاني الألفاظ في ذهن السامع. تصور في ذهنك انك تتصور، هو نفس تصور السامع، هو عنده إرادة استعمالية. فالمدلول التصديقي عنده هو مدلول التصديقي الأول عند المتكلم، التصور عند السامع.
في تصور
المعنى اللغوي،
المعنى اللغوي،
لكن هل للحجرين إرادة استعمالية، يعني أن الحجر يريد أن يخطر في ذهنك المعاني كلها؟ فإذا مرة نقول أنت تتصور المعاني، نرى السامع أنه يوجد عنده تصور معاني، ومرة نسأل أن من يصدر منه الكلمات، من يصدر منه الألفاظ، عنده إرادة استعمالية أو لا؟ فهو هل يريد أن يخطر المتكلم في ذهن السامع؟ نقول السامع راح يتصور، عنده معاني تصورية للألفاظ، ولكن نأتي إلى المتكلم، هل يريد أن يخطر هذه المعاني في ذهن السامع؟ إذا نعم عنده إرادة استعمالية، لا توجد عنده إرادة استعمالية. يعني استعمال الألفاظ في المعاني لإخطار المعاني في ذهن السامع، استعمال الألفاظ لإخطار المعاني في ذهن السامع. تفضل. هو أطلق هذا مصطلح، هو أطلقه، تبي تطلق مصطلح آخر يصير عندنا العالم الفاضل عنده إن شاء الله مصطلحات خاصة، يعني نفهم مصطلحات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فهذه مصطلحات، هو الآن قال عندي تصور وعندي تصديق، والمدلول التصديقي ينقسم قسمين، إرادة استعمالية إرادة جدية. قل المدلول التصوري طريق للمدلول التصديقي، طبعا متضمن فيه. نعم، كيف نعرف المدلول التصديقي؟ من خلال المدلول التصوري. يعني الدور الآن في كلام المعصومين عليهم السلام، هل احنا هدفنا المدلول التصوري؟ لا، احنا هدفنا المدلول التصديقي، والمدلول التصوري طريق لمعرفة المدلول التصديقي. لذلك ندرس المدلول التصوري من هذا الباب، لأنه طريق إلى المدلول التصديقي. يعني حينما نقرأ الرواية نسأل أن الإمام عليه السلام في حالة التقية أو لا، يعني هل عنده مراد جدي، عنده إرادة جدية؟ فإذا كان عنده إرادة جدية الفقيه يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا، وإذا كان في حالة التقية لا يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا، يكتفي أنه وردت الرواية في حالة التقية، والرواية في حالة التقية لا يستنبط منها شيء. وأن تصور هذه المعاني وهذه هي الدلالة التصديقية الأولى، كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب. يعني هذا المتكلم حينما يريد أن يخطر المعاني في الذهن نسأل ما هو الغرض؟ هل فقط أنه يريد إخطار المعاني في الذهن ويكتفي، أو يريد شيء وراء هذا؟ حينما يقول آتني بكوب من الماء، يعني فقط تتصور الكوب والماء وآتني والنسبة بينهما، أو يريد منك أن تذهب لإحضار كوب من الماء؟ عند غرض، وهو هذا المراد الجدي، أن تذهب لإحضار كوب من الماء، بل لغرض في نفسه، في نفس المتكلم. الغرض أن السامع يذهب للإتيان بكوب الماء، مو فقط هدف المتكلم أن يخطر معاني مجردة في ذهن السامع. وهذه يعني لوجود غرض في نفسه، وهذه هي الدلالة التصديقية الثانية. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم، أي في جملة الحق منتصر الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، أي ثبوت المحمول للموضوع. فحينما يقول الحق منتصر، يبدأ أولا المدلول اللغوي التصوري، الحق معنى الحق، تصور معنى الحق، تصور معنى المنتصر، وتصور النسبة بينهما، مجرد في الذهن عندك تصورات، هذا ذهن السامع، صفحة ذهن السامع. نأتي إلى المتكلم نسأل بأنه هل يريد إخطار هذه المعاني في الذهن؟ نقول نعم، ما دام أنه تكلم يريد، فإذن عنده إرادة استعمالية. نسأل أن هل يوجد غرض عند المتكلم وراء الإخطار غير الإخطار؟ نقول نعم، غرضه أن يقول لك أن الانتصار ثابت للحق، يعني ثبوت المحمول للموضوع، يريد أن يثبت هذا عندك، مو فقط يخطر المعاني في ذهنك. فإذا صار عندي غرض أنه يريد إثبات المحمول للموضوع، فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع. فعند أخبار ترى أنه الانتصار ثابت للحق، وهذا واقع لا محيص عنه، ثابت، مو فقط، لا فقط أنه يريد أن يخطر المعاني في ذهن السامع، يريد أن يخبره بأن الحق سينتصر ويكون منتصرا دائما، حتى لو أن الباطل انتصر في جولة، انتصار الباطل جولة، وانتصار الحق إلى، بمعنى انتصار، أو انتصار الباطل ساعة، وانتصار الحق إلى قيام الساعة، كما في كلام أنه رواية أو ليس رواية، الآن لا أدري، كلام لأحد العلماء أو رواية، أو معنى رواية، مضمون رواية. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية. فصار عندي مدلول لغوي تصوري، مدلول تصديقي، ينقسم إلى قسمين، إرادة استعمالية وإرادة جدية. إرادة الاستعمالية يعني أن المتكلم يستعمل الألفاظ لإخطار المعاني في ذهن السامع، والإرادة الجدية أنه يريد أن يخطر المعاني في ذهن السامع، ويريد ذلك بشكل جدي. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية دلالة تصديقية، فالدلالة التصديقية تدل على هذين الأمرين، فهذان الأمران يكونان مدلولان. فالإرادة الاستعمالية مدلول تصديقي أول، والإرادة الجدية مدلول تصديقي ثاني. الإرادة الاستعمالية مدلول تصديقي، لا نقول دلالة تصديقية الإرادة الاستعمالية، الدلالة التصديقية تدل على المراد التصديقي والمراد التصديقي وعفوا على المدلول التصديقي، والمدلول التصديقي هو الإرادة الاستعمالية. نعم، في حالة التقية، في حالة الهزل فقط يريد أن يخطر المعاني في ذهنك. يعني الآن إذا كنت أنا في حالة هزل أمزح، أقول آتني بكوب من الماء، أنا لا أريد منك أن تأتيني بكوب من الماء، مغرضي أنك تأتي. في الواقع تطبق هذا، وإنما فقط أريد أن أخطر المعاني في ذهنك، ثم أقول أنا أهزل، أنا أمزح، ما أبي ماي، لست عطشانا. طبعا راح أعيد بعد، أكيد هذه بحث صعب. وتسمى نعم لا مو هذا، لما نقول آتني بكوب من الماء نشوف نفس الجملة، مو أنه شيء ثاني، يعني نفس الجملة من آتني كوب من الماء، هل أنت جاد في كلامك أو لا؟ نظر إلى نفس الألفاظ التي تكلم بها، نفس المعاني النظر، مو إلى معنى ثاني. فإذا كان حالة الهزل هذا ليس غرض المتكلم حينما قال آتني بكوب من الماء، هذا غرض ثاني يصير. فنظرنا إلى نفس المعاني، يريد هذه المعاني بشكل جدي، أو أنه يريد شيء آخر، يريد شيء آخر معناته لا يريد، لا توجد عنده إرادة جدية. لا، نعم نفس المتكلم بالنظر من حيث الألفاظ والمعاني التي أخطرها في ذهن السامع، مو أشياء ثانية. يعني غرضه أنه يبعد عن وجوده في المكان. شلون؟ معناته جدي، إنسان جاد في كلامه. بعد لازم يصير لازم هذا لكلامه، لازم لكلامه، بس لكن يريد أنه بشكل جدي يذهب لإحضار الماء. نعم، أنا عنده أغراض ثانية مترتبة على هذا من باب اللوازم. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، فالإرادة الاستعمالية مدلول تصديقي أول، والإرادة الجدية مدلول تصديقي ثاني. وتسمى الدلالة دلالة تصديقية لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها، أي بهذه الإرادة، لا إلى مجرد التصور الساذج، لا فقط تصور معاني الألفاظ. وهكذا نعرف الخلاصة النتيجة، وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيان، أحدهما المدلول التصديقي الأول وهو الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، يعني يستعمل هذه الألفاظ لإخطار المعاني في ذهن السامع. والآخر المدلول التصديقي الثاني الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. خلنا نشرح بعد بعبارات أخرى. حين ما قاعد يناقش هذا أنه متى هل الجملة الناقصة أو الجملة التامة لها متلول تصديقي أول أو ثاني، ما قاعد يناقش هذا. إذا أنت قرأت بحث الحلقة الثانية ظاهرا هذا خلي يتأجل إلى الحلقة الثانية. الآن هل الجملة الناقصة أو الجملة التامة أو كلاهما لهما مدلولان أول وثاني أو لا، ما نناقش هذا. إحنا نظرنا الآن إلى نفس الإرادة الاستعمالية الآن والإرادة الجدية، وقال الجملة التامة نعرف أن الجملة التامة. الآن كلامه في الجملة التامة لم يتعرض للجملة الناقصة، ما يبي يتعرض حتى لا يوسع البحث ويتشوش الطالب. إذن الآن يريد أن يثبت هذه الثلاثة أشياء: المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني. اختار التصور. مدلول التصور هو تصور المعاني، إرادة استعمالية الاستعمال من أجل اختار المعنى في ذهن السامع. اختار المعنى، اختار التصور. فإذا نظرنا للمتكلم في تصور المعاني، نظرنا إلى السامع. في الإرادة الاستعمالية نظرنا إلى المتكلم أنه يريد أن يستعمل. واضح؟ أنه في المعنى التصوري المعنى الأول. الآن حينما يتكلم الإنسان بأي جملة من الجمل، الولد يقول، الأب يقول لولده مثلا آتني كوبا من الماء أو آتني كوبا من الماء، ننظر هذا الولد سوف يأتي إلى ذهنه معاني الكلمات والنسب الموجودة في الجملة. كلمة آتني يفهم منه فعل الأمر، وفعل الأمر دال على الوجوب، وكوبا من الماء والنسبة بين الطلب أنه أبوه يطلب منه أن يأتي بكوب من الماء له. يتصور هذه المعاني الآن إلى السامع نظرنا، فيتصور هذه المعاني. طبعا هذه المعاني من أين أتت في ذهن السامع؟ من المتكلم. المتكلم كان عنده معاني عبر عنها بألفاظ، السامع سمع الألفاظ حولها إلى معاني، ترجمها إلى المعاني. فالمعاني الموجودة في ذهن السامع متطابقة مع المعاني الموجودة في ذهن المتكلم. ممكن أنه يريد المعنى المجازي للحقيقي مع القرينة. الآن مو كلامنا مع القرينة أو كلامنا الآن مع عدم القرينة، المعنى الحقيقي. معنى المجازي ممكن يريد أن يخطر المعنى المجازي في ذهنك مع إقامة القرينة. نبسط البحث على المعاني الحقيقية حتى لا يتشعب للمعنى المجازي والكنائي. فإذا لنفرض أنه أتت رواية مثلا، نفرض أو آية قرآنية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل مثلا. فهذه الآية حينما تقرأها أو حينما تقرأها ماذا يأتي في ذهنك؟ أن الصيام واجب مكتوب عليك كما أنه مكتوب على الأقوام السابقين، فتفهم منه الوجوب أن الصيام واجب. نسأل أن الله عز وجل حينما استعمل هذه الألفاظ في المعاني، هل فقط يريد أنك تتصور المعاني فقط؟ قل له الباري عز وجل يريد يستعمل هذه الألفاظ لإخطار هذه المعاني في ذهنك. فإذا التصور موجود عند السامع، المتكلم عنده إرادة إخطار المعاني في ذهن السامع، يعني عنده إرادة استعمالية. هل الله عز وجل حينما استعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني يريد منك أن تأتي بالصيام، ولا فقط مجرد تصورات ذهنية؟ يريد منك أن تأتي من ناحية عملية بالصيام، فالصيام واجب عليك حتى تصوم في شهر رمضان. فإذا صار عندنا إرادة جدية يريد اختار هذه المعاني في ذهنك لغرض عندهم أنك تأتي بالصيام. فصار عندي ثلاث أشياء: تصورات ذهنية عند السامع، استعمال المتكلم الألفاظ لإخطار المعاني في ذهن السامع، وثالثا استعمال هذه الألفاظ لإخطار المعاني في ذهن السامع لوجود غرض عند المتكلم، وهو أن السامع يأتي بالصيام. فصار عندي ثلاث أشياء، فصار عندي مدلول تصوري فقط، تصور المعاني في ذهن السامع، إرادة استعمالية عند المتكلم يخطر هذه المعاني، اختار التصورات في ذهنك، وثانيا يريد منك شيء معين من خلال استعمال هذه الألفاظ واختار المعاني في ذهنك، وهو أن تأتي بالصيام. فصار ثلاث مراحل عندي للوصول إلى المراد الجدي. المعصوم حينما يكون في حالة التقية، عند السامع عند التصورات، المعصوم يريد أن يخطر معاني الألفاظ في ذهنك، ولكن لا يوجد عنده غرض، غرضه التقية، يعني لا يريد منك أن تأخذ هذه العبارات على محمل الجد فقط، لأنه موجود في مجلس الخليفة فيسأل سؤال معين يجيب على أساس المذاهب الثانية، ما يجيب على أساس مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإذن يأتي بالحكم على أساس، نفرض أنه يسأل مثلا من باب المثال: هل الأرنب يجوز أكله؟ فيقول: نعم يجوز أكله، ولكن الإمام عليه السلام لا يريد منك أن تستنبط حكما شرعيا بجواز أكل لحم الأرنب، بل عندنا الحرمة ثابتة. فإذا طبعا تأتي روايات ثانية متعارضة مع هذه الروايات، طبعا من باب المثال، فما وافق العامة ردوه، خذوا بما يعارض العامة، فنأخذ بالروايات التي تقول بحرمة لحم الأرنب. واضحة الثلاث خطوات؟
يعني
طبعا انتقالية، احنا هدفنا المراد الجدي، يعني من كلام المعصومين الآيات القرآنية والروايات هدفنا المراد الجدي. إذا الرواية الآية والرواية فيها مراد جدي، الفقيه يستنبط حكم شرعي. إذا لا طبعا في الآيات القرآنية كلها مرادات جدية، يعني في الروايات إذا فقط إرادة استعمالية دون الإرادة الجدية، الفقيه ما يستنبط منها حكما شرعيا، فلا بد أنه يستطيع أن يثبت أن المعصوم كان في حالة التقية، لا بد أن يثبت هذا. فإذا عندك رواية لابد أن تثبت أن الإمام عنده إرادة جدية.
إرادة جدية نوعية معينة للناس أو معينة أو غير معينة؟
طبعا يعتمد على مكان، يعني الإمام عليه السلام لا خب هذه آية قرآنية بعد ما فيها إرادة جدية موجودة فيها،
بس ما رأي يسوون يعني.
لا بعد مو نظرنا أنهم يقومون بالعمل، مطلوب منهم أن يقوموا بالعمل. الآن إنسان يكون مثلا الصيام واجب، كتب عليكم الصيام، الصيام واجب والناس ما يصومون، فإذن الحجة قائمة عليهم، يعني المراد الجدي موجود والمكلف لا يقوم بالعمل فيكون هو مقصر.
نعم. تصوري
وعند السامع. عندي.
تصوري
وعند
السامع.
إنزين. تصديق أنت. نعم. طبعاً التصور الموجود عند السامع من أين أتى؟ من التصور الموجود عند المتكلم.
تصديق.
لا، التصور من السامع من وين أتى؟ من الألفاظ. الألفاظ استعملها المتكلم، والمتكلم عنده تصورات في ذهنه. فإذا التصورات الموجودة عند السامع أصلها التصورات الموجودة عند المتكلم، فتقدر تنتقل أنه عندي تصورات عند المتكلم وعنده إرادة استعمالية وعنده إرادة جدية. لذلك نقول عند السامع، ليش خليناه عند السامع؟ إلا إذا كان متكلم يكون عند المتكلم أيضا، أما الحجر ما عنده تصورات أصلا، لذلك جعله من حيث السامع والمدلولين من حيث المتكلم. في سؤال؟ واضح البحث؟ في الامتحان تقدر تكتب ست صفحات؟ كبر خطك، الخطا كلمه الكبر، يعني الان العبارات تشرحها بهذه الطريقه، تفصل فيها، يعني مو فقط احدهما ينقل العباره والآخر ينقل العبارة يخلي لي أربع أسطر وكأن البعث انتهى. ما ينتهي هذا، لابد أنه يشرح الطالب هذا المطلب.
بالنسبة لانتقال التصورات من المتكلم إلى السابق، هل إذا كان للمتكلم تصورات؟ أنا شفت أن الحجرين ما عندهم تصورات.
قلنا هذا تو الآن، سأل معمار عن نفس الحالة.
مسألة مو بشكل عام،
لا مو بشكل، بشرط أنه للمتكلم أيضا تصورات. لذلك قالوا من حيث السامع، حيث السامع تصير عامة، القضية تصير عامة من حيث السامع، أن كان المتكلم تصورات أو لا توجد عنده تصورات. ثم يقول: وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، تبين في حالة الهزل، في حالة التقية، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل أو في حالة التقية لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها، يعني من الجملة، إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، يعني فقط يريد أن يخطر معاني الألفاظ في ذهن السامع، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية بل إرادة استعمالية فقط. هذا واضح من خلال الشرح بينا. الآن اجعل هنا عنوان جانبي: منشأ الدلالة التصديقية. منشأ الدلالة التصديقية، هل الدلالة التصديقية دلالة لغوية ناشئة من الوضع مثل الدلالة التصورية؟ قل لا، الدلالة التصديقية ناشئة من الوضع؟ قل لا، فقط دلالة تصورية تكون ناشئة من الوضع. إذن الدلالة التصديقية من أين تنشأ؟
من حال
المتكلم، تفهم من حال المتكلم أنه يريد إخطار المعنى في ذهن السامع، وتفهم من حال المتكلم أنه يوجد عنده غرض، طبعا بالقرائن الموجودة المحيطة به، قرائن متصلة أو قرائن منفصلة، قرائن داخلية قرائن خارجية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع، ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي. الوضع فقط ينشئ علاقة بين اللفظ والمدلول التصوري، مو أكثر من هذا، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم. ضيف عليه من ظاهر حال المتكلم، من حال المتكلم، أنت واقعا ما تدري شنو أكو فيه، أنت تحكم عليه من الظاهر. يعني أن الإمام عليه السلام حينما يكون في مجلس الخليفة يظهر من حاله أنه في حالة تقية، فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل حاله يعني يدل ظاهر حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. نوقف هنا زين، ونكمل في الدرس القادم. خلوا امتحان القصير نأجله أساس بس لا يتشوش عليكم البحث، فنقف إلى هذا المقدار، نكمل هذا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.